بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم
آداب الاستئذان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. صحيح، ينصرف الحديث انصرافا أوليا إلى النفقة المالية الواجبة على الأب، لكنه يشمل بعمومه أيضا أي صورة من صور تضييع الأهل والأولاد. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فصور التضييع كثيرة، ومن أسوأ ما يزديه الأب إلى ابنه أن يهمل تربيته وتوجيهه. وقد قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي نفس الحديث: الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: أيما رجل كانت عنده وليدة جارية فأدبها وعلمها أو أحسن تعليمها وتأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لن نطيل كثيرا في بيان أهمية هذه التربية وهذا التوجيه، وأنه أحد حقوق الذرية على الآباء. موضوع التوجيه والتربية في غاية الأهمية. نحن الآن عندنا صور مؤسفة ومؤلمة من الانحراف في هذه القضية. إما أن هناك أناسا أصلا ليس على بالهم موضوع التربية على الإطلاق، هو يفهم أن تربية الأولاد الصحيحة والحسنة أن يلبسهم أحسن الثياب ويطعمهم أفضل الطعام ويرفه عنهم إلى آخره، ثم لا خبر عنده بغير ذلك من الأمور التربوية، يترك زمام التربية للتلفزيون والفنانين والراقصين والرياضيين، يتولون توجيههم من خلال الأجهزة المعروفة. وإما بعض الناس يهتمون بالتربية ولكن هي تربية بريئة من الإسلام، براءة الشمس من اللمس، لا علاقة لها بالإسلام. الولد المتربي هو الذي يقلد الكفار في كلامهم، في لغتهم، في طرائق معاشهم. أما آداب الإسلام التي هي أعظم الآداب، وأما أخلاق الإسلام التي هي أحسن الأخلاق، فلا خبر عندهم بذلك. نحن حينما ننظر للتقصير الموجود في مجتمعنا نفاجأ بما يمكن أن نسميه الأمية التربوية. وإذا كنا نجهد فيما يسمى بمحو الأمية بمعنى تعليم الناس القراءة والكتابة، فهذه الأمية التربوية أخطر وأسوأ أثرا في أبناء المسلمين من الأمية التي يترتب عليها عدم القراءة والكتابة. فنحن في أشد الحاجة إلى محو هذه الأمية التربوية، لأن الكلام وبمنتهى الصراحة يوجد ناس في أعلى المراكز الاجتماعية في المجتمع، بما في ذلك بعض أساتذة الجامعات، وفي الحقيقة عندهم أمية تربوية مؤلمة جدا، تلمس ليس فقط في انطباع ذلك على أبنائهم وذريتهم، وليس فقط في سلوكهم الشخصي، وإنما أيضا في طريقتهم في التعامل مع الطلبة وهم يدرسون، تكشف عن كثير من الأمية الخطيرة جدا. حتى نرى آثار هذه الأمية التربوية للأسف الشديد في من يعلمون الناس أحيانا القرآن الكريم، يحفظ الناس القرآن يعلمهم علوم القرآن والتجويد وكذا، ولكن نرى مع إتقانه لهذا العلم في غاية الجهل بالأداب والطرائق التربوية السليمة. ما زال بعض الناس يلجأ لاستعمال العصا أو الكرباج أو ما هو أشد إيلاما من العصا والكرباج، وهو الشتائم والنقد اللاذع المستمر والملح الذي يحطم نفسية الطلاب، تحقير الذات وربما الشتم أحيانا والإهانة وغير ذلك من الأساليب التي ينبغي أن يكون من يتصدر لتربية الناس وتعليمهم عنده أهلية وإتقان لهذه الأشياء، لأن الجراح التي تحدث في نفسية الأطفال من الصغر أشد أثرا من الجراح التي تصيب أبدانه. رب ولد ينشأ مشوها نفسيا معوقا نفسيا بسبب أثر المدرس الجاهل أو الأم الجاهلة أو الأب الجاهل. فيحق لنا أن نقول ونعدل كلمة أثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته، فلنقل لو كان الجهل رجلا لقتلناه. الموضوع في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية، وهو من الموضوعات المفروض أن يعطى حقه في محاضرة نرجو أن ييسرها الله سبحانه وتعالى فيما بعد، لعلنا نسميها محو الأمية التربوية. لكننا نقدم هذه المقدمة بين يدي أحد المجالات التي تعكس مدى انحراف المسلمين عن هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما تضمنته هذه الآيات من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. آيات تضمنت آدابا حق لها أن تكتب بماء العين، لا نقول بالذهب لكن بماء العين الذي هو أغلى من الذهب، تضمنت آدابا صارت الآن في حكم المهجور والمنسي في سلوكيات كثير من أبناء المسلمين، كما سنلاحظ ذلك إن شاء الله تعالى أثناء تفسير هذه الآيات الكريمات. نلاحظ الحقيقة الانحراف عن الهدي الإسلامي في أداب الاستئذان ليس فقط في الصغار، أحيانا بعض الأطفال يأتون مع أهلهم في زيارة مثلا لبعض الناس فيدخل الأطفال وأطفال مميزون وليس صغارا جدا ينطلقون درج مغلق يفتحوه، حجرة مغلقة يفتحونها دون استئذان، ممكن تجد بعض الكبار يدخل البيت بعض الناس يرى أوراقا مثلا موجودة في ملف وكذا يفتح ويقرأ درج يفتحه أو ينتقل في البيت بدون استئذان وغير ذلك من الأشياء العجيبة التي لا يمكن أبدا أن تصدر عمن يتحلى بآداب الإسلام. الحديث لا شك في ذلك يعني حديث ذو شجون، والذي يملي هذه الشجون هو أن هذه الآداب صارت شبه مهجورة. فقبل أن نشرع في بيانها نركز من جديد على أهمية الاهتمام بموضوع التربية خاصة مع الصغار الذين ما زال عودهم غضا طريا كالعجينة التي يسهل تشكيلها، أما إهمالهم فالثمن باهظ والتكاليف كثيرة، فلا بد من كل أب أن يخصص وقتا ويجلس ويعلم أبنائه هذه الأداب، لا بد من ذلك، صحيح وغير مكلف لكن تكليفنا متوجه إلى الراعي أو إلى الأب كما نلاحظ ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الصلاة غير واجبة على الصبي ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين إلى آخر الحديث. فعلى الأبي أن يأمر وإن كان الفعل نفسه ليس واجبا على الصبي، لكنها عملية تربوية تمهيدية حتى تصبح هذه الأمور جزءا من كيانه لا يعني ينفصل عنه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا. إذن لابد أن ننتبه جيدا أن الاستئذان المقصود به احترام الحياة الخاصة، احترام خصوصية أهل البيت. عملية الاستئذان السلام عليكم أدخل أو بغيرها مما يقوم مقامها ليس المقصود هل أنت موجود فتدخلني، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنا فلان هل يناسب ظروفكم الآن أن تدخلوني وتأذنوا لي أم لا. هذا أمر حيوي جدا وفي غاية الأهمية في هذا الموضوع، لما يترتب على مخالفته من الأذى أو التأذي. إذن المقصود حتى تستأنسوا أي تستكشفوا وتستعلموا هل يراد دخولكم أم لا. من الاستئناس وهو الاستعلام، من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا، أو المعنى حتى يؤذن لكم فتستأنسوا، من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش، لما أن المستأذن مستوحش من خفاء الحال عليه، فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أي ليؤمنهم عما يوحشهم. ذلكم أي الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة لعلكم تذكرون، أي فتتعظوا وتعملوا بموجبه. فإن لم تجدوا فيها أحدا أي من الآذنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. ويحتمل فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. قال الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط. واضح؟ يعني الاستئذان لم يشرع لحكمة أو حكمتين فقط، إنما هي ثلاث حكم. لم يشرع الاستئذان فقط، أو بصورة أخرى شرع الاستئذان لعدة أسباب. الأولى لئلا يطلع الداخل على عورة، لأن هذا كان شأنهم في الجاهلية، كانوا في الجاهلية ليس هناك ستور على الأبواب، وكان الرجل يهجم على بيت الرجل ويجلس، يجد مثلا مع أهله أو كذا ويجلس بينه ويقول قد دخلت. هذه أداب الأجلاف أهل الجاهلية، يخترق البيت ويدخل، وربما يكون الرجل على حال يعني يسوءه أن يراه أحد عليها، ويجلس ثم يقول قد دخلت. واضح؟ فإذا أول حكمة لئلا يطلع الداخل على عورة. الحكمة الثانية كي لا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء مثلا وغير ذلك. أيضا من حكم الاستئذان ألا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم. حكمة امتنان الله علينا بالبيوت هي الستر، ليس الستر فقط للأنفس والأبدان، وإنما الستر للأموال وللخصوصيات وسائر العورات التي لا تقتصر على نوع معين، ومن ذلك الأموال. مثلا كل الناس تحب أن مثلا لا يطلع أحد على مالها أو على بعض خصوصياتها، فشرع الاستئذان ليمكن أهل البيت من إخفاء أي عورة مما يؤذيهم أن يطلع عليها أحد، وهذا من باب احترام الخصوصية، احترام خصوصية الناس وحياتهم الخاصة. يقول الزمخشري: وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الداخل على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيرك فلا بد من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب. انتهى كلام الزمخشري. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، سواء كان الآمر ممن يملك الإذن أو لا كالنساء والولدان، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان. وهذه من الأداب المهجورة بكل تأكيد، ولا يكاد أحد يلتفت إليها، أن من حق صاحب البيت حتى لو كان موجودا، يأتي الشخص يشتكي ويقول للناس ده أنا طرقت الباب وسمعت صوته من جوه، كان بيقرأ قرآن ومع ذلك لم يرد علي أحد. الحقيقة أنا كان في ورقة كبيرة كاتب فيها بعض ملاحظات حتى لا أنساها، لكن يبدو أني نسيتها، فمن أجل هذا سنجد الكلام مبعثرا، كلما أتذكر شيء مما قيدته سأقوله. أمر مهم جدا، وهو موضوع ما يسلكه بعض الأباء من تحطيم لأولادهم أشد من تحطيم الفأس، حينما يقول له مثلا قل له مش موجود، قل له إنه غير موجود. المفروض أن الأب هذا هو القدوة وهو المثل الأعلى، فلما يجد أباه يكذب ويقول له قل له هو غير موجود، هذه كبيرة من الكبائر، والكذب أسوأ وأقبح خلق على الإطلاق، لا يوجد وصف أقبح من الكذب، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكون المؤمن كذابا. فعلى أي أساس بعد ذلك تأتي تعلم هذا الولد وتقول له الكذب حرام وتنفره من الكذب وهو راك أنت تكذب؟ تليفون يرد يقول إيه؟ قل له مش موجود، وساعات بعض الأطفال يغلط يقول لك أبي يقول لك هو غير موجود، واضح؟ طبعا هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي انحراف عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالشؤم، واضح؟ ففي هذا المجال الانحراف عن هدي الإسلام وعدم احترام حق الناس في مراعاة أداب الاستئذان ينتج عنه هذا الشؤم، لأنه بلا شك لو أن هذا الشخص صاحب البيت يعلم أن هذا الشخص عنده من النضج والفهم والتأدب بأداب الإسلام ما يحكمه ويضبط تصرفاته لقال له ارجعوا ارجعوا كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لولا أهميته لما أنزل الله آية تتلى في المحاريب إلى آخر الزمان، وهي هذه الآيات. فالقرآن ما ذكرها في هذه السورة الخاصة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، خصصها بهذا مع أن كل القرآن منزل. لماذا؟ لشدة الاهتمام بالأداب التي والأحكام التي تضمنتها سورة النور. فهو لو أنه يعرف أن لو قال له ارجعوا أو ارجع مش هيزعل ولن يحصل مشكلة لقال له ارجع ولما كذب، ولكن لأن لما الناس لم تهتدي بهدي الإسلام اضطر ذلك إلى أن يكذب ويقول له كله هو غير موجود. فبالتالي من الذي يدفع الثمن؟ هذا الطفل المسكين يحطم حينما يلقن الكذب ويرضع الكذب من دعومة أظفاره. فالكذب أسوأ خلق كما قلنا، لأنه رائد كل نوع من أنواع الفجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا هذا أمر في غاية الخطورة. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ إن كان تخشى على الطفل أن يكون هو ضحية هذه المعاناة كي تتجنب أن تقول له قل له مش موجود، أو تخشى أن نفس هذا الشخص لجهله وعدم تأدبه بأداب الإسلام إذا قلت له ارجعه لن يسكت بل سيلح عليك ويؤذيك ويوبخك بعد ذلك، ما الحل؟ أسكت لا تقل شيئا أجل الحفاظ على الأولاد من أن تحطبهم بالتحلي بصفة هي أقبح صفة أطلاق وصفة وهي صفة الكذب. لأنه أيضا لو كان يفقه لعلم أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وعدم الإذن إما يأتي صريحا بأن يقول له ارجع وإما أن يأتي بالسكوت، واضح؟ فهذا أمر مهم. أيضا هذا الإنسان لو عنده لباقة وذوق يعني لما عاتبك بعد ذلك، يجي قبلك بعد كده الشخص ده أنا جيت وخبطت كنت سامع صوت من الداخل وحسيت بحد داخل الشقة ومع ذلك لم ترد علي، لماذا؟ هو لو فقه لعلم أن هذا هو السبب، الظروف غير مناسبة والبيوت أسرار كما يقولون، ما تدري إيش ظروف الناس في داخل بيوتها وإلى أين يذهب الإنسان بعد بيته. الله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم بيوتكم سكنة، تأملوا كلمة سكنة حتى إحنا نسميه سكنة من السكينة والاطمئنان، بعد بيته أين يذهب؟ لا يوجد مكان آخر. فلذلك الشرع احترم وعظم حرمة البيوت، الناس أدرى بظروفها، وصاحب البيت غير مطالب بأن يشرح لكل من يطرق بابه هو إيه ظروفه الخاصة التي عنده الآن. فمراعاة لهذه الحرمة وتعظيما لها شرع الإسلام أنه إذا استأذنت ثلاث مرات بالشروط التي سنذكرها ولم يرد عليك فلترجع ولا تلح. الإمام أحمد لما دق عليه بعض الناس دقا عنيفا متكررا خرج إليه وقال هذا دق الشرط، شرط كان الاسم القديم للشرطة يعني، هذا دق الشرط، هذا الدق الذي يروع الأطفال ويروع الأمنين خاصة إذا كان في منتصف الليل. طبعا بلا شك هذا فيه ترويع، وقال النبي عليه السلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى أن تروع أخاك، هذا الترويع خاصة الأطفال والنساء ونحو ذلك بسبب هذه الأخلاق المضيعة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قيل لكم سواء قال صاحب البيت الذي يملك الإذن من عدمه أو أحد من الأولاد أو النساء، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، لأن هذا مما يجلب الكراهة في قلوب الناس، يجلب الوحشة والكراهة في قلوب الناس. أيضا بعض الناس تسلك سلوك جفاة الأعراض، قد يقف في الشارع وينادي بأعلى صوته يا فلان يا فلان، هذه ليست أخلاق المسلمين. موضوع رفع الصوت وعدم التأدب بأداب الإسلام في خفض الصوت وهذا حديث يطول، موضوع الصوت وما يحصل داخل المساجد وما يحصل من إهمال هذه الأداب ما موضوع يطول الكلام فيه، ولكن باختصار ما يتعلق بموضوعنا أن يأتي واحد بيستأذن بطريقة زي جفاة العرب بالضبط الذين نزلت فيهم سورة الحجرات، الذين وصفهم الله بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فيقف يا فلان بصوت عالي، ومعلوم أن هذا مما كرهه الشرع وقال الله سبحانه وتعالى في التنفير منه في سورة لقمان واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تنفيرا من هذا الخلق السيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواب سخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. سخاب في الأسواق من بالسين والصاد يجوز كلاهما جائز، سخاب ذو قلبة وصوت كما يحصل من الباعة والرعاع أمام المساجد مجرد الإمام يسلم في صلاة الجمعة يصرخون، هذا الخلق مما يبغضه الله ويبغض أهله، فالإنسان لا يرفع صوته ليعلن عن بضاعته بهذه الطريقة الجافية. فكذلك عند الاستئذان لا ينبغي الإنسان مهذب متأدب بأداب الشرع أن يقف في الشارع وينادي يا محمد يا علي يا فلان بصوت مرتفع وعنده مندوحة، يعني بالطرائق الأخرى للاستئذان سواء الجرس أو طرق الباب أو غير ذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى لكم أطهر لكم أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة وأنما لمحبتكم، أيضا من هذه الأداب أنه إذا قيل له ارجع أو لم يرد عليه بعد الثلاثة بعض الناس تمكث أمام الباب وبعضهم ينام نوما أمام الباب لحيث أن يصر لابد من إيه أن يفتح له. لماذا؟ أنه لا يفقه معنى الاستئذان، معنى الاستئذان ظروفكم مناسبة كي تأذنوا لي أم لا، هو بيفهم أن الاستئذان معناه أنت موجود بحيث يتحتم عليك أن تدخلني أم لا، لا هذا جهل فاحش بالشرع وبأداب الشرع. نعم. قال الزمخشري وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يعني ارجعوا ولا تلحوا، لا تلحوا، فإن هذا الإلحاح مما يؤذي صاحب البيت ويكدر خاطرة ويجلب الكراهة في قلبه، هو أزكى لكم، واضح؟ فكذلك بنفس هذا المعنى ينبغي أن ينتهي الإنسان عن كل ما يجلب هذه الكراهة وهذا الضجر كقرع الباب بعنف والتصيح بصاحب الدار، التصيح الصياح بالصوت العالي وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال قتادة قال بعض المهاجرين رضي الله عنهم لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. انظر إلى الفقه والتأدب بأدب الشرع، يقول إنما اختاره الله سبحانه وتعالى لي كحالة عدم الإذن لي هو خير مما اختاره لنفسي، فالله سبحانه وتعالى وهو العليم لكل شيء قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم. فيقول هذا الصحابي إنني كنت أطمع أن أنال هذا الثواب، أن أنال هذه التزكية، كنت آمل أن آتي واحدة من إخواني فأستأذنه فيقول ارجع فأرجع حتى أكون من أهل هذه التزكية، لكن طلبتها طول عمري ما مكنت من فعلها. أي نعم. والله بما تعملون عليم، أي فيجزيكم على نيتكم الحسنة في الزيارة أو المكر والخيانة بأهل المزور أو ماله، والله بما تعملون عليم. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير، هذا حتم واجب، ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له، وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والكون فيه وشغله بغير إذن صاحبه، فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى. واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئذان والسلام، استدلوا بهذه الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الجمع بين الاستئناس والسلام أو الاستئذان والسلام. والأقل على تقديم الاستئذان على السلام بتقديمه في الآية، بعض المفسرين وهم قلة ذهبوا إلى أن الاستئذان يقدم على السلام، واحتجوا بماذا؟ بأنه قدم في الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلكم. واضح؟ وهذا فيه نظر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. وأجاب الأكثرون بأن الواو لا تفيد ترتيبا، يعني حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ليس المقصود بالواو هنا الترتيب. الأصل أن الواو تقتضي مطلق التشريك، إنما تقتضي الترتيب بوجود قرينة، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، في الحديث أبدأ بما بدأ الله به، هذه قرينة على الالتفات إلى الترتيب. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هنا الواو تقتضي مطلق التشريك لأن الركوع يكون قبل السجود وهو ذكر في الآية متأخرة. واضح؟ نعم. واستدل بها من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاث، حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع. وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم، أما بيته هو فلا يجب عليه الاستئذان على امرأته. واضح؟ على زوجته. لكن كل من يحرم عليه الاطلاع على عورته يجب عليه أن يستأذن. نرى مآسي في بيوت المسلمين للأسف الشديد، العائلات بالذات المشتركة انتهى التساهل والفوضى والهمجية والجاهلية في اقتحام الغرف وهذه الأشياء. فممكن الولد يفتح الغرفة مثلا ممكن تكون أخته فيها أو أمه أو حتى لو أخوه، لأنه لا يحل له أن يراه متجردا، ربما يلبس ثيابه أو شيء من هذا فتقع عينه على ما يحرم النظر إليه. هذه الحكمة الأساسية من تشريع الاستئذان. دائما حينما نقول قال السيوطي في الإكليل استدل بالآية على كذا وكذا وكذا، هو لا يكون هذا موضع إيه؟ موضع ترجيح. مش شرط يكون الكلام اللي بيحكيه السيوطي بيكون صحيح أو راجح، لكن هو بيحكي مجرد إيه؟ كيفية الاستنباط من القرآن الكريم، التحقيق له موضع آخر. فلا تغتروا بقوله مثلا واستدل بها من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاث حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع، ولم يتعرض للمسألة، في حين أنك في التحقيق ستجد أن هذه المسألة هذا القول مرجوح بالأدلة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، هذه من أداب الشرع في الاستئذان، لا يقف مواجها للباب. واضح؟ وإنما ليكن الباب عن يمينه أو يساره. واضح؟ هذا فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن هذا الحكم كان لأن البيوت لم يكن يتخذ عليها ستور تستر، فمن أجل ذلك كان يطالب المستأذن بأنه يقف عن يمين الباب أو عن شماله. أما وقد وجدت الأبواب فلا حرج من أن يقف تلقاء الباب، لكن هو أيضا يمنع من ذلك لأجل إيه؟ لأجل أنه ربما إذا فتح الباب تقع عينه على ما لا ينبغي له النظر إليه من العورات أو النساء أو غير ذلك. الحقيقة لابد من مراعاة الأعراف المتجددة في باب الاستئذان، سواء في ألفاظ الاستئذان أو كيفيته. فمن هذه الأعراف المتجددة أن الناس بتتخذ الآن إيه؟ ما يسمى بالعين السحرية اللي هي العدسة. واضح؟ ففي هذه الحالة هذه أصبحت وسيلة تعين على تحقيق المقصود بالتعرف على من الطارق، أصبحت وسيلة موجودة عند الناس ومتيسرة. واضح؟ ففي هذه الحالة يمكن أن يقف بحيث يتمكن أهل البيت من إيه؟ من رؤيته. وإذا مثلا كان فيه كهرباء فيضيء الكهرباء، مش يظل يخبطه وهم مش عارفين يحددوا هو مين، فالمفروض يشغل عقله يضيء الكهرباء بحيث يرى أهل البيت ويرى هل يناسب أن يدخلوه أم لا. فكل هذا فيه إعانة على تحصيل الإيه؟ المقصود من الإذن أو عدم الإذن. فسوف نفصل إن شاء الله تعالى هذه الجزئية فيما بعد بإذن الله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأ يطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاء ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. انظر إلى تعظيم الإسلام لحرمة الناس واحترام الإسلام لخصوصياتهم. واضح؟ لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، رجل اطلع من ثقب في الباب مثلا أو نظر من النافذة أو أي شيء اطلع بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني ليس فيها قصاص، هذه عين هدر، هدر لا دية له ولا قصاص لأنها عين خائنة، كما قال النبي عليه السلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، المقصود أنك لا تدخل بعينك حتى لا ترى العورات لها، فإذا دخلت فقد دخلت. ولذلك لما استأذن رجل على حذيفة وهو يستأذنه بيقول له السلام عليكم أدخل، استأذنه وهو ينظر إلى داخل البيت، فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه أما بعينك فقد دخل وأما بإستك فلم تدخل، أما بعينك فقد دخل. واضح؟ فهذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه. وأخرج الجماعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، قال أنا كأنه كرهه. طيب، قوله هنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، من أبو جابر؟ عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنهما. فدققت الباب، فانتبهوا جيدا ما ذكرنا من قبل من أن مراعاة الأعراف المتجددة ما دام لا تصدم الشريعة لا بأس بذلك، فلأنه هنا قال دققت الباب فقال من ذا، ففي هذا الحديث فيه أنه دق الباب. إذن لا حرج أنك تستعمل أي وسيلة حديثة من الإيه؟ وسائل تنبيه أهل البيت أن هناك قادما يستأذن، سواء كان بالجرس، بس ما كلش موسيقى بقى اللي بيجيبوها، أو جرس زي جرس الكنيسة، لا ينبغي التساهل في مثل هذا، بحيث أن القلب يألف صوت جرس الكنيسة شيء مؤلم يعني، فيأتي بشيء لا يكون موسيقى أو جرس زي جرس الكنيسة، الأنواع كثيرة ممكن الإنسان يتحرى ذلك. الشاهد يعني قول هنا فدققت الباب، إذا الدق يمكن أن يجزي عن الإيه؟ عن قوله السلام عليكم أدخل. واضح؟ فهذا هو الدليل على مراعاة الأعراف المتغيرة في هذا الباب. فقال من ذا؟ فقلت أنا، قال أنا كأنه كرهه. هنا بقى بعض الناس بتتوهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره كلمة أنا باعتبار أن هذا فيه تشبه بالإيه؟ بالشيطان، تشبه بالشيطان، لأنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك موجود عند العوام هذا التعبير، ونجده أحيانا عند بعض الإخوة طلاب العلم يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. ليه تتعوذ بالله من كلمة أنا؟ إذا قلتها في موضعها لا حرج على الإطلاق، لكن فعلا إذا قلتها أنا واحد عنده بقى النرجسية، شخصية نرجسية معتز أو بنفسه وعنده شوية جنون عظمة، فكل شوية أنا بطريقة مرضية، فهو ذا المذموم اللي هي على سبيل التكبر على خلق الله. لكن أنا في موضعها لا حرج، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لا حرج من استعمالها في موضعها ما لم يكن فيها يعني تكبر أو خيلاء. فظنوا أن النبي عليه السلام كره قول أنا لأن فيها تشبه لإبليس، لا، هو كرهه لأن الإنسان لما يطرق واحد على الباب، ما العلم الذي يحصله أهل البيت بالطرق على الباب؟ يعلمون أن شخصا ما يطرق الباب يريد أن يستأذن، شخصا ما نكرة غير معروف، فحينما يقولون له من، وبلاش كلمة مين برضه، المرأة لما ترخم صوتها وتقول مين هذا غير لائق بالمرأة المسلمة، من، لكن المين هذا المد وما فيه من الليم قد يكون فيه إيه؟ ترخيم للصوت ويشبه الخضوع بالقول، فينبغي أن يكون فيه صرامة بالذات من المرأة إذا ردت على الباب. واضح؟ فهذا إذا قال لك أنا، لذلك كان رد بعد السلف لما واحد عمل معك كده قال له نحن لا نعلم الغيب، واحد تاني من السلف قال لمن قال أنا قال ما لي صديق يدعى أنا، مفيش واحد صاحب اسمه أنا، يعني هو بيقول لك من وانت بتقول له أنا دي لا تميز الناس بعضها عن بعض، هو يريد أن يعرف من الطارق حتى يعرف هل هذا الشخص بالذات يناسب أن يدخله البيت أم لا، هذا حقه. فإذا قال له أنا يبقى فيه تحصيل حاصل، هو بيسألك عن فائدة جديدة، وبالتالي أنت بهذا الجواب سوف تحوجه إلى تكرار السؤال من جديد من. ويعني بعض الإخوة أولاده يعني يحترمون هذا الأدب الإسلامي، فالطفلة الصغيرة اللي عندها سنوات معدودات نتيجة أنها حفظت هذه الأدب وتتقنها تقف أخ طويل عريض لا يلتفت إلى ما تقصده، هي تقول له من ويقول فلان موجود، من فلان موجود، هو لا يدرك أن هذا الطفل الصغير أفقه منه، الطفلة الصغيرة أو الطفل الصغير الذي يقول من ويرد عليه من جديد يقول له فلان موجود، هي تريد أن تلفت نظره إلى أن هذا ليس هو الجواب، انتبه، تكرر عليه السؤال من ويقول فلان موجود. واضح؟ فلو فقها لعلم أنها أفقه منه، هذا الطفل الصغير أفقه منه، لأنه يقول له من يعني أنت لم تجب سؤالي، أجب سؤالي أولا، لأنه سيترتب عليك يناسب أن أذن لك أم لا، لأنه ممكن يأذن لشخص ولا يأذن لشخص آخر، يعني واضح لسبب أو لآخر. فالشاهد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كره كلمة أنا لأن هي تحصيل حصر، هو عرف أن في واحد بترك بس هو بيسأل مين هو اسمه إيه، واضح. يقول وإنما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها. برضو بيحصل نوع من الانحراف عن أداب الشرع، إن واحد يعني يضلل في الدلالة، يقول أنا فلان من مصر، ويتضح بعد ذلك أنه كان بيعرض أنا فلان من مصر، من مصر يعني يقصد من جمهورية مصر العربية، لكن إحنا في العرف نفهم أن مصر دي إيه، قاهرة. ها مثلا واحد يقول أنا عبد الله عبد الرحمن عبد الحميد عبد، هذا التعبيد أيضا ليموه، لا ليس من حقك هذا، من يبقى تقول من أنت، لأن الأمر يفترق كما قلنا من قبل، واضح. فالشاهد يعني أن الإنسان إذا سئل من يجيب باسمه فلان، مش يقول فلان موجود، لا يقول أنا فلان، ويستعمل الاسم المشهور الذي يعرف به لتحقيق المقصود، واضح. فممكن واحد يستعمل كنية غير مشهورة ولا يعرفها أهل البيت، فإذا احتاج إلى تلقيب نفسه بحيث أنه لا يعرف إلا باللقب يلقب نفسه، واضح. يقول محمد، محمد دي محمد دي كتير جدا، محمد من؟ أجب جوابا يفيد المقصود الشرعي الذي من أجله أنزلت هذه الآية، ترد جوابا واضحا لا يلتوي الإنسان في الإجابة لئلا ينسب إلى يعني الجهل وسوء الأذى. أي نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقلت أنا، قال أنا أنا كأنه كرهه، وإنما كرهه لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم الإذن على أمهاتكم، يعني يجب عليك أن تستأذن على أمك. وعن طاووس قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم، بالعكس ده الاستئذان على البنت والأخت والأم أشد وأخطر وأهم من الاستئذان على المرأة الأجنبية، كون عين الرجل تقع على عورة أمه أو بنته أو أخته هذه مصيبة أكبر من الاطلاع على الأجنبية، لأن الحرمة هنا مضاعفة، واضح، لكونها ذات محرم فحرمتها أشد، واضح. فلذلك الاستئذان على الأخت وعلى البنت وعلى الأم أشد وأوجب من غيرها من النساء غير ذوات المحارم. قال طاووس ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم، وكان يشدد النكير في ذلك. وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب، يعني لابد أن نفهم فتوى عطاء رحمه الله تعالى أن لا يعني لا يجب، لكن هذا لا يستلزم نفي الاستحباب، فالمقصود هنا أنه غير واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، غير بيوتكم. فمن حيث الواجب لا يجب على الرجل أن يستأذن على امرأته، وإن كان هذا أفضل، أفضل أن يستأذن على زوجته. قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها، واضح. فهذا من الأدب أنه يعلمها بأي صورة أنه دخل البيت، لأن أولا ممكن أن تروع لو رأته فجأة كده أمامها، خاصة في الظلام أو شيء من هذا، ممكن تروع تخاف من الذي دخل هذا واقتحم، واضح. وفي نفس الوقت تكون في هيئة هي لا تحب أن يراها عليها، فمراعاة أيضا لهذا الشعور وهذا الأدب وهذا الستر، فينبغي أن يستأذن حتى على زوجته وإن كان ذلك غير واجب. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، خاصة إذا كان الشخص مسافرا سواء سفرا بعيدا أم قريبا، نهاه النبي عليه السلام عن أن يتحرى أن يهجم على أهله ليلة. وهذا موضوع طويل بقى، هذا موضوع آخر مش وقته دلوقتي، دي في أداب الزوجية. لكن عموما الإنسان إذا كان في حالة سفر فمن الأدب أن يعلمهم قبل مجيئه، يعلم أهله أنه يأتي في الوقت الفلاني في الليل مثلا، وإذا وصل البلد بدون أن يعلمهم يبيت في المسجد، يبيت في مكان آخر ولا يهجم عليهم إيه ليلا. وهذا موضوع آخر حتى لا نخرج عن موضوعنا لن نتل فيه. ثم بيّن تعالى ما رخص فيه عدم الاستئذان بقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا يعني بغير استئذان بيوتا غير مسكونة، غير معدة لسكن طائفة مخصوصة، بل ليتمتع بها كائنا من كان، كالفنادق مثلا وغير ذلك، كالخانات والحمامات وبيوت الضيافات، هي مصنوعة أصلا للعابر السبيل للمسافرين، أماكن عامة مفتوحة، فهذه لا حرج فيها. فيها متاع لكم أي فيها منفعة وحاجة لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات، أفاده أبو السعود. ثم أرشد سبحانه إلى آداب عظيمة تتناول المستأذنين عند دخولهم وغيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إلى آخر الآية. فوجه الارتباط: أولا في حالة الاستئذان يغض البصر، إذا دخل أيضا يغض البصر، وغض البصر في كل حال سواء كان عند الدخول أو في عامة الأحوال، هو مأمور بأن يغض بصره عما يحرم نظره إليه. الآن نمر مرا بشيء من التفصيل على آداب الاستئذان وأحكامه كما بيّنها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أضواء البيان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا، ومع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، يعني كلمة الاستئذان غير كلمة الاستئناس، فلأجل ذلك حصل هذا الاستشكال. وقال ابن حجر في الفتح، وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تبارك وتعالى. الوجه الأول في تفسير حتى تستأنسوا أنه من الاستئناس الظاهر. ما هو ضد الاستئناس؟ الاستيحاش. الاستئناس مقصود به ما يقابل الاستيحاش، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش لخفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من باب المجاز المرسل. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس، لأن الاستئناس نتيجة الإيه؟ الاستئذان. الاستئذان يترتب عليه الإذن، وبالتالي يترتب على الإذن الإيه؟ الاستئناس وزوال الوحشة. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يصير المعنى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. في التفسير يقول حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا، فإن أذن لكم يزول استيحاشكم وتستأنسوا. ويشهد لهذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إلا أن يؤذن لكم، فنفسر هذه بتلك، يؤذن لكم هنا، فهناك نقول في تفسير سورة النور حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا. وقال أيضا عز وجل: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم في الآية التي بعدها. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن. الاستئناس هو ضد الاستحاش، يردف يعني يأتي بعد الإذن فوضع موضعه. إذن هذا هو الوجه الأول، أن حتى تستأنسوا تفسيرها حتى تستأذنوا، ولكن أطلق اللازم وأريد الملزوم. حتى تستأذنوا استئذانا يترتب عليه حصول الاستئناس الذي هو ضد الاستحاش. الوجه الثاني في الآية هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام، حتى تستأنسوا حتى تستعلموا وتستكشفوا، فهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه. والمعنى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب استأنس هل ترى أحدا، واستأنست فلم أرى أحدا. استأنست فلم أرى أحدا يعني إيه؟ استكشفت الحال واستعلمت وتعرفت. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إن آنستم منهم رشدا يعني إيه؟ علمتم رشدهم وظهر لكم. وقوله تعالى عن موسى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، آنست نارا يعني رأيت وظهر لي. وقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فمعنى آنس نارا رآها مكشوفة. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، يعني يشبه الجمل الذي يركبه بالإيه؟ بالحمار، ها؟ حمار وحشي. كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. مستأنس يعني حمار وحش شبه به ناقته، ومعنى كونه مستأنسا أنه يستكشف ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة بصره في نظره إليهم. وهذا الوجه هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلموا هل يؤذن لكم، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي. إذن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يرجح هذا الوجه الثاني، حتى تستأنسوا يعني حتى تستكشفوا وتستعلموا أيؤذن لكم أم لا. يقول إنما هو أظهر عندي، وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول، وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا وأعرض حتى عن ذكره مجرد ذكره. ما هو هذا الوجه؟ أحسنت، وجه غريب يعني هو إيه؟ حتى تستأنسوا يعني تنظروا هل فيها إنس أم لا، فيها إنسان أم لا. فطبعا هذا وجه غريب وعجيب. ثم ذكر العلامة الشنقيطي بعض مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة. يقول المسألة الأولى اعلم أن هذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز، لأن قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية نهي صريح، والنهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح كما تقرر في الأصول. المسألة الثانية اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها السلام عليكم أأدخل، فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يزد على الثلاث. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. إذن الاستئذان بيكون ثلاث مرات، لكن طبعا ثلاث مرات يعني مش بيكرهم ورا بعض السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل، لا، ثلاث مرات يترك بينهما فترة. لم يتعرض أحد لضبط هذه الفترة وتقديرها سوى الحنفية، اجتهدوا فحاولوا تقدير مدة الانتظار بين كل استئذانين، فقالوا يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الأكل والمتوضئ والمصلي بأربع ركعات. واضح؟ وروي في ذلك حديث الأولى يستنصتون، الأولى بتنبههم أن في أحد يطرق الباب، الثانية يستصلحون شأنهم، الثالثة يأذنون أو يردون. فلا بد من وجود نوع من التراخي الزمني بين كل استئذان وما بعده لهذه الحكمة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن يسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. قال: ما منعك؟ يعني بعد ذلك قابله عمر وكأنه عاتبه: لماذا رجعت وقد استأذنت علي؟ يقول: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. رد على عمر قال له: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فنفقه من هذا إن الاعتذار ممكن يكون صريح بقول ارجعوا، وممكن يكون بعدم الرد، بس بشرط تكون متأكد أنهم سمعوا، واضح؟ ولم يأذنوا فهذا معناه ارجع، إما أن ارجع تأتي صريحة وإما تأتي بالسكوت. وكما قلنا هذا فيه مندوحة وغناء عن الكذب، إن بدل ما يقول له قل له هو غير موجود لا يسكت، للضرر الذي يترتب على ذلك من تعليم الابن الكذب. فرجعت. قال: ما منعك؟ عمر قال: ما منعك؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا تقيمن عليه بينة، لأن عمر كان يشتد في قبول الأحاديث، ليس معناه تكذيب أبي موسى، لكن هذا من باب ولكن ليطمئن قلبي. العلم درجات واليقين درجات. فقال له عمر: والله لا تقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. مش هنجيب لك حد بقى بينة إلا أصغر واحد فينا. إشارة إلى إشارة إلى أن هذا العلم مستفيض ومشهور، حتى الصغار يعرفونه، فانتبهوا لهذا. إذن موضوع تحفيظ الصغار هذه الأداب وتعليمهم هذه الأداب لابد أن يعطى اهتماما خاصا، وطبعا تستعمل وسائل تربوية صحيحة، فالطفل يترفق به. أعظم شيء يعلمه الاستئذان، خاصة فيما قبل سن السابعة، اللي هو الاقتداء بأبيه وبإخوته. الطفل طبعا في هذه السن بيعتبره تفكيره تفكير تفكير الحجري، تفكير مادي. فالطفل الصغير اللي هو قبل 6 سنين ده ما ينفعش يتكلمه عن القيم وعن الجمال والعدل والنزاهة والفضيلة، مش هيستوعب هذه الأشياء، لكن يستوعب النماذج الحية الحسية، أشياء يراها. يراك تصلي تجده تلقائيا هو يقف جنبك، صحيح بيقعد يبصلك كل شوية أثناء الصلاة ويعبث، لكن هو بيقلد أباه. فهذه أفضل طريقة أنه يجد أسوة عملية في الأب وفي الأولاد. يعني هو مجرد أنه ما هيلاقي الأولاد كل ما حد يعطس يقول الحمد لله ويرد عليه رحمك الله، هيتعلم تلقائي لأنه شاف شيء حسي، نموذج حي أمامه. لكن مهما تكلمه نظري قد يكون في شيء من الصعوبة. فأفضل شيء في التأثير في الأولاد أن يكون الأب قدوة لهم في سلوكه العملي. لن يحتاج أنك تعقد له جلسة مخصوصة عشان تعلمه أداب الاستئذان، واضح؟ فالوسائل كثيرة طبعا المفروض نفصل فيها، بس الوقت كما ترون. لكن باختصار شديد يعني ممكن مثلا يعني إذا فتح الباب مثلا بدون استئذان فيقول له: كيف تفتح الباب غير استئذان؟ ها المفروض الإنسان قبل ما يفتح الباب يستأذن مثلا وكذا وكذا، فارجع بقى تاني كده وريني أنت عرفت كده ولا لا مثلا، فيطلعه بره ويخليه يخبر. أحيانا الطفل يعاند، احيانا يشعر بان كده ان جرحت كبرياءه، اما ترده كده لتكسفه فيعاند فما يرضاش. تتجاهل بقى، مش تقول له بالعافيه وتضربه او تفعل العنف معاه، لا تسيبه وبعدين مره تانية. ها يعني فوت احيانا، ومش كل مره تعاتبه وتعنفه، وفي نفس الوقت تمدح امامه مثلا فلانا لانه مؤدب لانه بيستاذن قبل ان يدخل، واضح؟ ممكن تبين في بعض الأوقات أنه لما دخل غير استئذان أنك غضبت منه، بس احذر أنك تقول للإب لو عملت كده مش هحبك. أخطر شيء أنك تهدد الطفل في إحساسه بالأمان، من حيث أن أباه وأمه وإخوته يحبونه. الأم تقول لو هتعمل كده مش هحبك. موضوع المحبة دي بقى شيء مهم جدا عند الطفل، ولذلك تجد بعض الأطفال الصغار إذا رأى أباه يغضب حتى لو بيزعق لواحد تاني من إخواته أو انفعل، فيأتي الطفل اللي هو ملوش يد في الموضوع يجي يقول له: إيه أنت بتحبني؟ ليه؟ لأن هو مهم جدا عند الطفل أن يكون عنده تأميم لهذا الحب. تقول له حزعل منك، لكن لا تقل له أبدا لن أحبك، لأن بد موضوع المحبة ده يكون ثابت وغير قابل لأن يزلزل، واضح؟ فالشاهد يعني أن أنت لو فعلت كذا أنا حاخدك معايا مثلا نفسحك أو تجيب له مثلا حاجة، مثلا أنت مؤدب لأنك أنت بإيه بتستأذن، فهو مرة حيعاند تتجاهله، مرة أخرى ترغبه، مرة أخرى ترهبه، واضح؟ مرات ومرات يرى نموذج حي في مراعاة أداب الاستئذان، الطفل تلقائيا بيجد هذه الأداب شيء سهل جدا، وبعدين بين وقته والتاني بيستأذن تقول له ادخل، يقول لك السلام عليكم ادخل، تقول له ادخل، لكن في مرة من المرات تتعمد انك تقول له ايه ارجعوا او ارجع، برضو ممكن يزعل، لكن مع الوقت عشان يبقى عارف ان الاستئذان مش معناه انه لازم يدخل، معناه انه ممكن محتمل يدخل ومحتمل ما يدخلش، واضح؟ فلازم نمرنه على هذه الاشياء بتلوين الصور، وكما قلنا انجع الاساليب هو الاسلوب الايه العملي التطبيقي، ان يرى شيء حي امامه، نموذج حي وعملي والنظام مطبق بحيث يعني يقتدي به. الذي قادنا الى هذا قول ابي بن كعب: والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. يريد ان يقول عمر هذا الذي تسال عن بينته من الحديث يعرفه كل الناس وشائع بيننا حتى اصغر القوم هو الذي يعرفه. يقول الراوي وهو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكنت اصغر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. اي نعم. إذن هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة رجع. أي نعم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة، لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن، وقد بيّنت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة، وكذلك إذا لم يدري هل سمعوه أو لا فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة كما أوضحنا أدلته، ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. فلابد الإنسان في طريقة الاستئذان لابد من أن يتأكد أنهم سمعوه أو يتحقق أنهم سمعوه. طبعا هذا يختلف، ممكن بعض البيوت تكون في سور من الخارج، فلو طرق على الباب حتى لو بالجاكوش لن يسمعوه، واضح؟ فلابد يكون الوسيلة التي يستأذن بها منطقيا يعني توصل الصوت أو طريقة الاستئذان بحس يحسون بأن هناك قادما يريد أن يستأذن. أما إن واحد يعني يطرق طرقا خفيفا جدا أحيانا يلجأ إليها بعض الناس إذا أراد أن يعني إيه أن يفر من موعد معين فيسدد الخانة، يقول لك أنا جيت وما حدش رد عليه، يخبط ثلاث مرات يسمع نفسه ويمشي عشان ما يبقاش بيكذب لما يقول لك ان انا جيت في الميعاد وما لقيتش حد ماشي او لم يؤذن لي، جاي بس عشان ياخد الغياب. لا، المفروض انك بتستأذن يبقى تعطي ايضا صاحب البيت حقه في ان يعلم ان هناك قادما على يعني الباب. فان استأذن ثلاثا مسمعه، طبعا الاجراس بتوصل الصوت لانها بتكون موصله غالبا الى مكان يعلم به اهل البيت ان هناك من يستأذن، فإذا تحقق أنهم سمعوه ولم يجيبوه بعد ثلاث مرات من الاستئذان يجب عليه في هذه الحالة أن ينصرف ولا يزيد على ذلك، لأنه إذا تحقق أنهم سمعوه ثم لم يؤذن له فهذا يدل على أنهم لا يريدون أن يأذنوا له في هذه الحالة. قال أيضا السفارني رحمه الله تعالى: ينبغي للمستأذن ألا يدق الباب بعنف لنسبة فاعل ذلك عرفا إلى قلة الأدب، لا سيما إن كان رب المنزل شيخه، ولذا كانوا يقرعون بيوت الأشياخ بالأظافر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهذا حسن لكن بشرط قرب محل المستأذن عليه من بابه، لكن لو كان بعيدا عن الباب فلابد أن يقرع قرعا يسمعه ولا يقول أكتفي بالأظافر ويقلد بعض السلف بدون فقه. أيضا إذا دخل يجلس حيث أجلسه رب المنزل، إذا دخل البيت يجلس حيث أجلسه رب المنزل، يعني طبعا هو ممكن رب المنزل يكون يختص نفسه بمقعد معين، فينبغي أيضا تعليم الأطفال هذه الأداب احترام كبير في السن، لأن ممكن مثلا المقاعد تكون كافية فقط مثلا ثلاثة أشخاص وهم موجودين ثلاثة أشخاص ومعهم طفل، فتجد ممكن طفل يجلس على كرسي ويترك الكبير يجلس على الأرض مثلا، فهذا من سوء الأدب. لابد أن يعلم الأطفال كيف يحترمون الكبير، أن الأولى بالقعود مثلا على المقعد هو الكبير. يقول أيضا: لا بأس أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يقوم من المجلس. صح في هذا حديث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. وقال إسحاق بن راهويه كما قال المروذي: كنا عند أبي عبد الله إذا أراد القيام يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثة، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم. ممكن صاحبتك كله بعض الإشارات تفهم اللبيب أنه يريد أن ينصرف أو يريد أن يقوم أو ينفض المجلس، متعب صحيا، يريد أن يدخل خلاء، أي شيء من الأعذار، فيشير إشارات إلى الانصراف. طبعا نجد الجماعة الغربيين يتمتعون بقدر من الصراحة الزائدة في هذا. الألمان مثلا عندهم عادة إذا أطال الضيف الجلوس وأراد أن يقول له انصرف يقوم ويفتح الشباك، كأنه بيشير إليه أن الأكسجين استهلك كله، فيعني هو من طول الجلوس فإيه يفتح له الشباك حتى ينصرف يعني. ثم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان قد تقع عينه على عورات من ذكر، وذلك لا يحل له. وهذا أمر دقيق جدا، أيضا مما يعكس الغربة في مجتمعنا الآن، كل من لا يحل لك النظر إلى عورته فيجب أن تستأذن عليه إذا كان في مكان مغلق. واضح؟ فلا يحل الأب مثلا أن ينتهك حرمة ابنه ويفتح الغرفة عليه فجأة مثلا، لا يجوز هذا، قل ده ابني ده حتة عيل هو مربيه مثلا، لا، لابد أن يستأذن. هل ترضى أن تراه يعني متجردا في حال فيها هتك عورة أو شيء من هذا؟ لا يصح. واضح؟ فبعض الناس تقول لا يعني أن الرجال فيما بينهم ما فيش عورة والنساء كذلك، لا، من قال هذا؟ الحدود العورة ينبغي أيضا أن نفقه ما هي حدود العورة. واضح؟ عورة المرأة بالنسبة للمرأة ولها تفريع، يعني في فرق بين عورة المرأة أمام المرأة المسلمة والمرأة المسلمة أمام الكافرة، حكم آخر، عورة أخرى. واضح؟ طبعا الزوج ليس هناك عورة، الرجل مع الرجل هناك عورة ما بين السرة والركبة، هذا ما لا يجوز كشفه بحال من الأحوال. واضح؟ فالطفل الصغير الذي لا حكم لعورته هو الذي لا حرج عدم الاستئذان عليه، طفل صغير دون السابعة أو دون الخامسة، لكن متى ما ميز فينبغي مراعاة هذا الحكم. واضح؟ فالأولاد البالغين لابد من الاستئذان عليهم، لابد من الاستئذان عليهم واحترام الخصوصية فيما يتعلق بهم. نعم. يقول: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزم أن يستأذن على أمه، يلزم يعني يجب عليه فرض أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذكر، وذلك لا يحل له. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، قال: ما نصه؟ ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. المرأة المحرم أشد حرمة من المرأة الأجنبية، لأن هنا تتعدد جهات الانتهاك، لأنها أمه مثلا أو بنته، ثم لأنها امرأة لا يحل النظر إلى عورتها. فبعض الناس تتساهل يقول عيلة واحدة، لا، ده مع المحارم الحرمة تكون مضاعفة. واضح؟ نعم. قال الحافظ: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير قال: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن. ومن طريق عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أستأذن على أختي؟ قال نعم. قلت إنها في حجري، يعني تعيش معه تربى عنده. قال أتحب أن تراها عريانة؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة. انتهى من فتح الباري. وهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. قال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك. وقال ابن جريج عن الزهري سمعت هزيلة ابن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن كثير في تفسيره وقال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. ثم قال ابن كثير وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به. يعني قلنا إن الأولى والأحسن أن يستأذن حتى على زوجته، لكن ليس على سبيل الوجوب للأسباب التي ذكرنا، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. قال وإسناده صحيح. المسألة التالية يقول إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. وهذه الأحكام كما قلنا لشدة أهميتها أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا يتلى إلى آخر الزمان، وهو هذه الآيات في سورة النور. يقول إذا قال أهل المنزل للمستأذن ارجع وجب عليه الرجوع لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا له ارجع ليرجع فيحصل له فضل الرجوع المذكور في قوله هو أزكى لكم، أي الرجوع أزكى لكم، لأن ما قال الله إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا، والعلم عند الله تعالى. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من قوة إلى داخل منزل قوم ففقأ عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرمادية العين ولا قصاص. يعني أن من حق صاحب البيت لو حصل أن واحد مثلا باب الشقة مثلا فيه ثقوب أو فتحات في قوة فتحة من خلال الباب أو النافذة وظل ينظر بعينه إلى ما في داخل البيت فقام أهل البيت حذفوه بقى بحصاه أو بأي شيء فقأوا عينه وهو ينظر، هذه العين هدر، يعني عين لا قيمة لها، لا دية ولا قصاص ولا يغرم صاحب البيت أي شيء، لأن هذا معتد ظالم خائن يطلع على عورات الناس، فهذه عقوبة العين الخائنة أنها تصير هدرا لا دية ولا غرمة. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. والجناح الحرج. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عليك جناح هذه نكرة في سياق النفي، لم يكن عليك جناح، جناح نكرة في سياق النفي، فهي تعم رفع كل حرج سواء كان هذا الحرج إثما أو دية أو قصاصا. وروى الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. طبعا ننصح أن محدش يعمل كذا في هذا الزمان، مش لأن الحكم مش صحيح، لأن القوانين الوضعية ربما لا توافق على هذا فتعرض نفسك لطائلتها. واضح أم غير واضح؟ نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة ونظر إلى بيت غيره بدون استئذان فإن الله أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أخذ عينه الخائنة، وأنها هدر لا عقل فيها ولا قود ولا إثم. ويزيد ما ذكرنا توكيدا وإيضاحا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل ذلك، يعني هذا ثابت أيضا إلى جانب السنة القولية ثابت بالسنة الفعلية. قال البخاري رحمه الله تعالى تحت الترجمة: باب من اطلع في بيت قوم ففخر عينه فلا دية له. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه. لما أحس به النبي عليه السلام ظل إيه؟ المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، النصل بتاع السهم إذا كان طويلا غير عريض، فظل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع عينه كي يفقأها وهو ينظر من خلال حجره صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هذا ثابت أيضا بالسنة العملية. وقد ذكر البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات ببيان أن العين الخائنة لا دية لها. وقال في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عيني، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا لا ينبغي العدول عنها ولا تأويلها بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة، ولذلك اخترنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذها وتكون هدرا، ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك ولا لتأويله من النصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى. فهذه جملة يعني ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان من آداب الاستئذان أو أحكام الاستئذان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.